يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 23، فاصل ونلتقي. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. حديثنا لا زال يتدفق تحت نفس العنوان: مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. ما هي بصمام أمان للدين، ولا هي بصمام أمان للشيعة؟ إنها في الحقيقة صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. كان الحديث في الحلقات الماضية كما تعلمون وفقا لأسلوب الشاشات المتعددة. الشاشة الأولى عنوانها كتاب بريمر، الشاشة الثانية عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية، الشاشة الثالثة عنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي، الشاشة الرابعة عنوانها مصطفى الكاظمي، الشاشة الخامسة عنوانها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ، الشاشة السادسة عنوانها من النجف إلى كنتاكي، الشاشة السابعة وهي التي سأفتحها في هذه الحلقة، الشاشة السابعة عنوانها ما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني. العنوان واضح جدا. وقد تقدم جزء من الكلام في الشاشات المتقدمة يرتبط بهذا العنوان. أساسا مرجعية السيستان ما صارت صمام أمان للبرنامج الأمريكي إلا خوفا من الخطر الإيراني الداهم بالنسبة لها. أنا لا أتحدث هنا عن خطر عسكري أو عن خطر سياسي، إنما هو خطر التدخل في الشأن المرجعي النجفي، فذلك أكبر خطر بالنسبة للسيستاني وولده. السيستاني غاية همه أن تستمر مرجعيته وزعامته، وبعد ذلك يرث ولده محمد رضا المرجعية من بعده. هذا هو الهاجس الذي يسكن السيستاني ويسكن بقية المراجع من الذين ماتوا من الأحياء ومن القادمين أيضا، الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني. هؤلاء أصحاب العمائم لا هم لهم إلا في جمع الأموال وفي الوصول إلى مناصب الرئاسة الدينية، هذا من الآخر، من دون مجاملات ومن دون رتوش. أنا أتحدث مع الذين تابعوا برامجي واطلعوا على الحقائق والوثائق، لا أتحدث مع الذين هم من تلك القطعان البشرية من البشر الحمير. وقد كتبت في مقدمة كل حلقة، كتبت نصيحة، إنها نصيحة قناة القمر لشيعة المراجع ألا يتابعوا هذا البرنامج، لأن البرنامج ليس موجها إليهم. أقول للذين أوجه إليهم خطابي وهم يعرفون أنفسهم، أصحاب العمائم الكبيرة في النجف وغير النجف، هذا هو همهم الأول والأخير. حكاية ديني تلك حكاية للضحك بها على الناس، همهم الأول والأخير في جمع الأموال من الشيعة باسم صاحب الزمان، ثم يتصرفون بتلك الأموال بطريقة تصرفهم مع المال المجهول المالك. إنها عملية غنائم، إنها عملية استلاب، ولكن بطريقة مشرعنة. حالة من النهم والشراهة عندهم لا تماثلها حالة في أي مجموعة بشرية أخرى. لقد سيطر الشيطان عليهم بشكل غريب، فصار همهم الأول أن يجمعوا هذه الأموال عبر الوصول إلى المناصب الرئاسية في الشأن الديني، إنهم يبحثون عن الرئاسة الدينية، ليس لهم من هم كبير في الرئاسة الدنيوية، همهم الأعلى والأشد في الرئاسة الدينية. بحكم تكوينهم من البداية مرض يلتصق التصاقا بالعمامة، لا أدري هذه العمامة ما إن يضعها الإنسان على رأسه إنني أتحدث عن عمائم مراجعنا، إنها العمائم الطابقية التي وصفت في روايات أهل البيت بالعمائم الإبليسية، إنها عمائم إبليس. هذه العمامة الطابقية الحوزوية الإبليسية ما إن يضعها الإنسان على رأسه إلا وتسرب في قلبه وفي عقله داء يدفعه بقوة للبحث عن السبل التي توصله إلى الرئاسة الدينية ولو في نطاق ضيق، ولو في نطاق حسينية خربة. مرض هو توأم مع هذه العمامة الإبليسية، أعوذ بالله تعالى منها، وأعوذ بالله تعالى من لابسيها المنغمسين في شهواتهم الحقيرة. فكما بينت فيما سلف من أن المرجعية السيستانية خوفها الشديد من الخطر الإيراني الداهم بحسب وجهة نظرها الذي سيداهمها في عقر دارها، ولذلك ألقت بنفسها في الحضن الأمريكي كي تكون صمامة أمان للبرنامج الأمريكي، ويكون البرنامج الأمريكي فاعلا في العراق، وبذلك سيستطيعون أن يدفعوا غائلة الخطر الإيراني بالنسبة إليهم. تلك هي الحقيقة من الآخر. الشاشة السابعة التي عنونتها ما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني تسبح في هذه الأجواء، لكنني جعلتها شاشة برأسها لأنها لم تكن بمستوى المعطيات التي عرضت في الشاشات من الأولى إلى الخامسة، إنها معطيات موثقة بدرجات عالية من التوثيق والتأكيد. ما سأطرحه من معلومات في هذه الشاشة معلومات مؤكدة، لكنني لا أملك عليها دليلا سوى أنني واثق بنقل من نقل لي هذه المعلومات، ولذا فإني كلي سمع لمن يمتلك معلومات أفضل من هذه المعلومات، أو أنه يمتلك تفاصيل أكثر. سأعرض ما في جعبتي من معلومات تتناسب مع العنوان الذي عنونت به هذه الشاشة، إنها الشاشة السابعة والعنوان واضح، ما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. سنة 2016 ميلادي حينما كانت الأوضاع السياسية في بغداد مضطربة، تتذكرون حينما نصب مقتدى الصدر خيمته في المنطقة الخضراء، الأحداث التي مرت سنة 2016 تظاهرات، بعد ذلك هجموا على البرلمان مطالبات باستقالة الحكومة. لا أريد أن أحدثكم عن كل تلك التفاصيل، لكنني لابد أن أشير إليها بالإجمال كي تكون حكايتي وقصتي التي أريد أن أضعها بين أيديكم واضحة وبينة. المشكلة كانت في الأجواء السياسية الشيعية، ومشكلة العراق هنا، مشكلة العراق ليست عند الأكراد، الأكراد عندهم من مشاكلهم ما عندهم، والعرب السنة أيضا عندهم من مشاكلهم ما عندهم، لكن الذين يمثلون المشكلة الكبرى في العراق لا هم الأكراد ولا هم السنة، إنهم الشيعة. ومشاكل الأكراد بالقياس إلى مشاكل الشيعة لا تعد بشيء، وحتى مشاكل السنة إذا ما قيست بمشاكل الشيعة لا تعد بشيء. السبب أين؟ السبب في علاقة الشيعة بإيران، قد يكون ذلك من الأسباب. هل السبب في الصراع ما بين الأحزاب الدينية الشيعية؟ نعم، يمكن أن يكون ذلك من الأسباب، لكنني لا أعد ذلك من الأسباب الكبيرة جدا. السبب الرئيس في مشاكل الشيعة هو السيستاني، ولا أتحدث عن شخصه إنني أتحدث عن المرجعية النجفية. المرجعية النجفية مرجعية متخلفة إلى أبعد الحدود، لا علاقة لها بواقع اليوم، مرجعية لا تمتلك الكفاءة إلى الحد الذي المرجع الأعلى لا يستطيع أن يخاطب جمهوره بكلمتين، إذا أراد أن يتواصل معهم فإنه يخرج لهم ثوان من فيديو من دون موسيقى تصويرية، من دون صوت، من دون كلام، ألعن حتى من أفلام شارلي شابلن التي قد تكون مصحوبة بالموسيقى. المرجعية النجفية مرجعية متخلفة إلى أبعد الحدود، مرجعية لا تمتلك الكفاءة في إدارة الأمور ولا تمتلك الخبرة في الشأن السياسي. كل القرارات التي اتخذتها قرارات فاشلة. الدليل ها هو العراق وها هي أحواله الفاشلة الكئيبة السيئة، ومن يوم أسوأ إلى يوم أكثر وأكثر سوءا من الذي سبقه. أوضاع الأكراد أفضل بكثير، أوضاع السنة أفضل بكثير، ما عندهم هذه الطرقاعة، هذه الطرقاعة السوداء ما موجودة عندهم، هذه الطرقاعة اللي اسمها المرجعية، هذه الكارثة ما موجودة عند الأكراد، ما موجودة عند السنة. الكارثة في هذه المرجعية، مصيبتنا في هذه المرجعية. أنا أتحدث مع الذين يتفقون معي، لا أتحدث مع قطعان البشر الحمير الذين خدروهم بالأكاذيب وبالضحك على ذقونهم. الحديث ذو شجون، ووقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار قريبا. وصلت إلى هذه النقطة من الحديث، أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل حديث. عن إبراهيم بن محزن، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: ذكرنا عنده ملوك بني فلان، فقال: إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستقدموا ساعة ولم يستأخر.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد بدأت حكاية ثم دخلت في تعليق يرتبط بمضمون تلك الحكاية. سأكمل لكم الحكاية التي ابتدأتها قبل الفاصل. قلت من أنني أعود بكم إلى سنة 2016 ميلادي، وكان الذي كان من اضطرابات في بغداد في أجوائنا السياسية الشيعية، وعلى العادة فإن قاسم سليماني لا بد أن يأتي إلى العراق قادما من إيران كي يضع حلا لما يجري من اضطراب في الجو السياسي الشيعي في بغداد. لما جاء قاسم سليماني قطعا كان بانتظاره أبو مهدي المهندس، وذهبوا معا بصحبة اثنين من رفاقهما حيث التقوا واجتمعوا بمقتدى الصدر في المنطقة الخضراء لأنه كان متواجدا هناك، ومقتدى الصدر آنذاك كان يطالب باستقالة الحكومة واستقالة أعضائها الذين ينتمون إلى الأحزاب والتيارات المختلفة، وأن يؤتى بوزراء مستقلين تكنوقراط، هكذا كانوا يقولون. فلما التقى سليماني والمهندس ومن معهم مقتدى الصدر واتفقوا معه على حل مناسب، وبعد ذلك توجهوا من مقتدى الصدر إلى عمار الحكيم، وقد تناولوا عند عمار الحكيم طعام الإفطار الريوق، طعام الإفطار الصباحي. إنني أنقل لكم ما نقل لي، فما كنت موجودا معهم. سليماني بعد أن أبدى عمار الحكيم موافقته على ما تم الاتفاق عليه فيما بين سليماني والمهندس ومقتدى الصدر، وكان لعمار الحكيم من الوزراء في تلك الحكومة 3، ووافق على استقالتهم. سليماني سأل عمار الحكيم ما هو موقف السنة من قضية استقالة الوزراء. عمار الحكيم أخبر سليماني من أن محمد رضا السيستاني قد أخبره من أن السنة قد فاوضهم، هو محمد رضا فاوض السنة ووافقوا على استقالة وزرائهم. فعمار طمأن سليماني ومن معه بحسب ما كان قد سمع من محمد رضا السيستاني من أنه قد فاوضهم، أي محمد رضا فاوض السنة وقد وافقوا على استقالة وزرائهم في الحكومة. بعد أن أنهوا اجتماعهم وحديثهم مع عمار الحكيم توجهوا إلى السنة. مع من سيكون الحديث؟ مع سليم الجبوري. فالسنة كانوا متفقين على أن الذي يتحدث عنهم سليم الجبوري الذي كان رئيسا للبرلمان آنذاك. فذهبوا إلى سليم الجبوري. سليم الجبوري أبدى موافقته وقال من أننا نوافق على استقالة الوزراء السنة مثلما يفعل الشيعة، وأخبرهم من أن الأمريكان قد جاءوه مفاوضون أمريكيون جاءوه، ذهبوا إلى سليم الجبوري وفاوضوه على هذه القضية. يعني محمد رضا لم يكن هو الذي فاوض السنة، وإنما الأمريكان هم الذين فاوضوا السنة بحسب ما نقله سليم الجبوري لسليماني والمهندس. قال لهم من أن الأمريكان جاءوني وفاوضوني على هذه القضية ونحن وافقنا، السنة وافقوا بعد أن جاءنا الأمريكان، وافقنا على استقالة وزرائنا. فتعجب سليماني والمهندس من أن عمار الحكيم كان قد أخبرهم بحسب ما أخبره محمد رضا السيستاني من أنه هو الذي فاوض السنة. سكتوا بعد أن نظر بعضهم إلى بعض وخرجوا. لما خرجوا أبو مهدي المهندس قال لمن كان في صحبته من العراقيين الذين كانوا حضورا في ذلك المجلس وكانوا شهودا على الذي قاله سليم الجبوري، قال لهم إياكم أن تذكروا حرفا من الذي سمعتموه. ربما فهموه من أن ذلك لأجل الحفاظ على سمعة المرجعية، أنا لا أعتقد ذلك. أبو مهدي المهندس بحسب ما أعتقد، هذا ما أظنه وما أعرفه من خلال خبرتي بالواقع السياسي الشيعي العراقي، الذي أعتقده من أن المهندس إنما أمر الذين بصحبته أن يسدوا أفواههم وأن لا يذكروا حرفا من الذي سمعوه لأجل أن لا يكون موقفهم موقف الاتجاه العراقي الإيراني ضعيفا، لأن هذا يعني أن السيستاني قد وضع يده في يد الأمريكان وليس في يد الإيرانيين، إلى الحد الذي الأمريكان يفاوضون بالنيابة عنه. هو الذي قال لعمار الحكيم من أنه قد فاوض السنة، والذين فاوضوا السنة الأمريكان. فالأمريكان كانوا
يفاوضون نيابة عن محمد رضا السيستاني. هناك تطابق وهناك توافق، مثلما عنونت لكم الشاشة الخامسة الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. وهذه الصورة مصداق للذي تقدم الحديث عنه. فكان الأمريكان يفاوضون نيابة عن السيستاني، يفاوضون السنة. هذه المعلومات صحيحة، هذه ما هي بدعايات وأكاذيب، مثلما يسطرون الأكاذيب والدعايات هم لتمجيد أنفسهم أو للانتقاص من مخالفيهم. كذابون يكذبون على الطرفين، يكذبون في جهة تمجيد أنفسهم ويكذبون في جهة تسقيط وتنقيص من يخالفهم ولو كان على الحق. تلك هي سجية المنظومة المرجعية عبر التاريخ، وليس في يومنا هذا، عبر التاريخ. المرجعيات الشيعية تكذب في المديح، في مديح نفسها، وتكذب في قدح من يخالفها ولو كان على الحق، ولو كان على حق الحق. هذا هو واقعنا الديني عبر تاريخ عصر الغيبة الكبرى منذ بداياتها وإلى هذه اللحظة، ويبدو أنه سيبقى مستمرا إلى عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هنا من أن المهندس أمر من معه بالسكوت، وبقيت الحادثة والحكاية كما يبدو محصورة بين هؤلاء الذين كانوا في ذلك المجلس، في ذلك اللقاء. هم لم يظهروا شيئا من الاستغراب أو من الاستنكار أمام سليم الجبوري، تعاملوا معه وكأنهم على علم بالموضوع، وبقي الموضوع مستورا. نحن نتحدث عن 2016 إلى ليلة الجمعة التي في صبيحتها طالبت المرجعية عبر خطيب الجمعة في كربلاء، طالبت الحكومة بالاستقالة، طالبت رئيس الوزراء بالاستقالة. وكان ذلك في تاريخ 29/11/2019، الجمعة التي طالبت فيها المرجعية رئيس الوزراء وحكومته بالاستقالة، وعلى إثر ذلك قدم استقالته للمرجعية أولا وللبرلمان بعد ذلك ثانيا، وعلل استقالته من أن المرجعية هي التي أرادت ذلك. ومر هذا الكلام وعرضت الوثائق عليكم. في ليلة تلك الجمعة في كربلاء كان قاسم سليماني مع المهندس في لقاء مع عبد المهدي الكربلائي، ونقلوا له وجهة النظر الإيرانية
عبر قاسم سليماني، ووجهة نظر الفصائل السياسية الشيعية في بغداد عبر أبو مهدي المهندس. وصار الاتفاق أن تكون الخطبة يوم غد قطعا مع أخذ موافقة محمد رضا السيستاني من أن تكون الدعوة إلى إعطاء الحكومة مهلة حتى تستطيع أن تصحح ما تستطيع أن تصححه وأن تلملم أطرافها وأن تجمع نفسها، وشيئا فشيئا يحاولون أن يستجيبوا لما تريده التظاهرات. فكان الكلام فيما بين سليماني والمهندس والكربلائي ومن معهم بهذا الخصوص، والسياسيون الشيعة خصوصا زعماء الفصائل والتيارات السياسية كانوا ينتظرون في بغداد أن يعود سليماني والمهندس بجواب من رحلتهما هذه إلى كربلاء. تم الاتفاق على هذا، سليماني، المهندس، الكربلائي بموافقة محمد رضا، لأن الكربلائي يعني الشيخ عبد المهدي لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون إجازة وتوجيه من محمد رضا السيستاني، هو غلام صغير وعبد من عبيد محمد رضا السيستاني. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الكربلائي قطعا بأوامر من محمد رضا السيستاني نقض الاتفاق من دون أن يخبر سليماني والمهندس، من دون أن يخبر الطرف الآخر الذي اتفق معه. الفارق الزمني ساعات، فهذا يعني أنهم قد ضحكوا عليهم، غدروا بهم. قطعا المشكلة ليست من شيخ عبد المهدي الكربلائي، المشكلة تأتي من النجف. الدجل والغدر والكذب من هناك يأتي، من تلك العمائم السوداء الكبيرة. فلما وصلت الأخبار إلى السياسيين الشيعة المجتمعين يتداولون في الموضوع بحسب الاتفاق الذي صار في ليلة البارحة ما بين سليماني والمهندس والكربلائي، وإذا بخطبة صلاة الجمعة تتحدث بشكل آخر، بشكل مناقض للاتفاق، فثار غضب أبو مهدي المهندس، وإذا أردنا أن نجعلها نحوية فثار غضب أبي مهدي المهندس، لكنني أقولها على الحكاية، أبو مهدي المهندس. فثار غضبه من ذلك وحكى للموجودين وكانوا كثيرين من قادة الفصائل والمجموعات الشيعية، حكى لهم ما جرى في اجتماعهم سنة 2016 مع سليم الجبوري، ثم علق قائلا بحسب ما نقل لي، ثم علق قائلا احنا نعرفه لمحمد رضا خائن وعميل، هذا ما نقل لي من كلام أبو مهدي المهندس وما نقل لي من حكاية بهذه التفاصيل التي عرضتها بين أيديكم. بالنسبة لي أنا مصدق بكل هذا، لكن إذا كان هناك من أحد يمتلك تفاصيل، يمتلك إضافات، يمتلك توضيحات، فكلي سمع. مثلما قلت لكم أن نقول البشرية وإن كان الناقل ثقة فإن النقول لا تكون دقيقة بالكامل في غالب الأحيان، هذا الأمر ينطبق علي وينطبق عليكم جميعا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. فمنذ ذلك التاريخ 29/11/2019 إلى اليوم الذي قتل فيه سليماني والمهندس 3/1/2020، الفترة ما هي طويلة. منذ ذلك الوقت من 29/11/2019 إلى اليوم الذي قتل فيه سليماني 3/1/2020 كانت الأجواء فيما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني متشنجة بشكل واضح وقوي. وينقل البعض من أن محمد رضا في تلك الأيام كان خائفا جدا ووجلا، هذه المعلومة لست متأكدا منها لكنها نقلت لي، من أن محمد رضا كان خائفا ووجلا جدا. وكانت هناك مراسلة، هناك تبادل للرسائل ما بين السيستاني الكبير الآب وبين الخامنئي. والرسائل من الخامنئي تأتي من طريق سليماني، وكذلك حينما تأتي الرسائل من السيستاني فإنها تصل إلى خامنئي من طريق سليماني. ما هو مضمون تلك الرسائل؟ سربت بعض المعلومات، لكنني لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. الذي أريده من إيراد هذه التفاصيل هو ما يكشف عن علاقة وثيقة ما بين مرجعية السيستاني والأمريكان، فهم قد غدروا بالاتفاق مع سليماني والمهندس نزولا عند رغبة الأمريكان آنذاك، فرغبة الإيرانيين تلك التي جاء بها سليماني والمهندس، أما رغبة الأمريكان فهي التي جاء بها محمد رضا السيستاني بعد أن اتفق مع الإيرانيين وغدر بهم. أحد الشخصيات المطلعة على الوضع الشيعي وهو على علاقة بقاسم سليماني، ما هي بعلاقة عمل؟ علاقة تعارف فيما بينهما. هو حدثني حينما سألته في هذه الأيام، أردت أن أتأكد من معلومة، لأنني لا أنقل لكم كلاما دون أن أجري العديد من الاتصالات بجهات وأشخاص بحسب معرفتي أنهم مطلعون على التفاصيل التي أسأل عنها. فلما سألته عن بعض المعلومات هو أخبرني، قال لي: إني التقيت قاسم سليماني يوم الأحد الذي سبق يوم الجمعة اليوم الذي قتل فيه، اليوم الذي قتل فيه يصادف 3 من كانون الثاني 3/1/2020. فصاحبنا هذا كان قد التقى به، هذا التعبير قد التقى به، نحن متعودون على أن نردده حتى يكتب الكتاب به. هذا التعبير تعبير خاطئ في العربية، ولكننا اعتدنا عليه. التعبير الدقيق التقاه وليس التقى به. على أي حال، فصاحبنا التقاه يوم الأحد، يعني في 29/12/2019، وسليماني قتل يوم 3/1/2020. يقول: حين التقيته سألته عن محمد رضا، فظهرت عليه آثار الامتعاض بشكل واضح، وأجاب بتأسف شديد قائلا: الإيرانيون إذا ما خرجوا من إيران واستقروا في بلد آخر يصبحون أعداء لإيران. الإيرانيون، هذا الكلام ينقله لي صاحبنا الذي أشرت إليه قبل قليل حين سأل سليماني عن محمد رضا، فقال له: الإيرانيون حين يخرجون من إيران يهاجرون يسافرون ويستقرون في بلد آخر يصبحون أعداء لإيران. الكلام واضح وصريح، هو لا يخبر صاحبنا هذا لأن العلاقة فيما بينهما علاقة في مستوى المجاملة، فلا هو بالذي يعمل تحت إمرته ولا هو بمسؤول حتى يطلعه على كل الأسرار والتفاصيل، لكننا نستطيع أن نقرأ ما بين السطور، ما بين الكلمات، نستطيع أن نقرأ ما وراء السطور، ما وراء الكلمات، وهذا يثير استفهاما كبيرا. محمد رضا السيستاني اهتم اهتماما كبيرا بالاحتفاء والاهتمام بجنازة سليماني، حتى أنه ذهب وبقي في مطار النجف منتظرا لساعات طويلة بانتظار وصول النعوش، وكان يتعمد أن يعرف الآخرون من أنه موجود ومن أنه قد انتظر لساعات طويلة كي يستقبل نعش سليماني ومن معه. وهو الذي تابع كل المراسم التي جرت في النجف وحتى التي جرت في كربلاء، فقد اتصل بشكل مباشر بأحمد الصافي وأوكل إليه أمر الاحتفاء والاهتمام بتشييع نعش سليماني، وأظهروا في الإعلام اهتماما كبيرا مع أنهم في الحقيقة يجدونه من أشد أعدائهم. ينقلون عن سليماني هذا الكلام، قريبون من الأجواء التي يتحرك فيها سليماني، ينقلون هذا الكلام من أنه كان يقول: عدونا الأول في العراق ما هم الأمريكان، عدونا الأول السيستاني وتحديدا محمد رضا السيستاني. هذا الكلام ما هو من عندي، أنا أنقل لكم هذه المعلومات وأنتم أحرار، هل تجدون لها مطابقة على أرض الواقع؟ هل تجدون لها موافقة مع كل المعطيات التي تقدمت وأقمت عليها الأدلة والوثائق والحقائق؟ هل تجدون شيئا آخر؟ نحن في عمل إعلامي وفي برنامج تلفزيوني، الحكم للمشاهد والحكم للمتلقي، أنا أعرض الحقائق التي أعتقد أنها حقائق وليست بالضرورة أن تكون حقائق، أنا أعتقدها كذلك. غير المعصوم لا يكون اعتقاده معصوما، ولا يكون استنتاجه معصوما، ولا يكون تحليله للأمور معصوما، ولا تكون النتائج التي يصل إليها من خلال تحقيقه معصومة، لا يمكن ذلك. فغير المعصوم يكون نتاجه ليس معصوما، المعصوم فقط هو الذي يكون نتاجه معصوما. أعتقد أن الحكاية صارت واضحة، وأن التفاصيل صارت بينة، والغاية من إيراد هذه التفاصيل هو إثبات ما تقدم إثباته بالأدلة والوثائق، لكنني أريد إثبات ما تم إثباته بالأدلة والوثائق، أريد أن أثبته بالحوادث والوقائع التي جرت على الأرض. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي، عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. فماذا تستنتجون من هذا الاهتمام الشديد من محمد رضا السيستاني بالاحتفاء والتشييع وإقامة المراسم وحث الإعلام التابع له على الاهتمام بموضوع اغتيال سليمان والذين معه قطعا إلى فترة وجيزة، حتى نسي الموضوع؟ ماذا تعتقدون في كل هذه المجريات؟ هذا أمر أتركه إليكم. حكايات من هذا القبيل كثيرة، كحكاية الدكتور انتهاء الكليدار وعائلتها التي مر ذكرها في الحلقة الماضية، في الشاشة السادسة. وهذه الحكاية حكاية سليمان مع محمد رضا السيستاني، وهناك حكايات وحكايات وحكايات تفاصيلها تصل إلى نفس هذه النتيجة. ما أوردتها وبعضها خطير جدا، ما أوردتها لأنني أخشى من أصحابها أو من الذين تدور بقربهم أن يكذبوها، أن يأمرهم محمد رضا السيستاني بتكذيب ذلك، وهذا شيء طبيعي بالنسبة له. أما ما نقلته عن حكاية الدكتورة انتهاء الكليدار، لأنني لا أعتقد أنها ستكذب لأنها معروفة، ولا أعتقد أن الدكتورة انتهاء ستكذب هذه المعلومات الحقيقية. ما أعرفه عن أخلاقها إنها لا تفعل ذلك، هذا الذي أظنه. وكذلك بالنسبة لهذه الحادثة التي نقلتها لكم عن قاسم سليماني، لأن كثيرين من قادة الفصائل يعرفون هذه التفاصيل، فلا أعتقد أن أحدا سيكذبها لأن آخرين يعلمون بهذه التفاصيل. ما هي بقضية سرية قد تكون ليست معروفة عند عامة الشيعة، نعم، لكنها من المعلومات التي ليست سرية، فهي في مستوى من الشياع بين مجموعة ما هي بصغيرة في الجو السياسي الشيعي العراقي. هكذا تجري الأمور، والمدار هو الرئاسة. كل هذا يجري، وكل ذلك التعقيد فيما مضى وفيما نحن فيه وفيما سيأتي، كل هذا التعقيد في واقعنا الشيعي بكل أشكاله وألوانه هو لأجل أن تحافظ المرجعية على منصبها الرئاسي الديني، ولأجل أن ينقل هذا المنصب بالوراثة إلى أبنائهم. وكل الذي يجري هو لأجل هذا، ولتذهب الشيعة إلى الجحيم، المهم أن يحققوا أهدافهم، وهي أهداف دنيوية محضة وشخصية محضة وحقيرة محضة. ونبقى نحن ككرة الملعب، متى ما يريدون أن يضربوا هذه الكرة تارة بأرجلهم الحافية وأخرى بأرجلهم وهم يحتذون الأحذية، وأخرى بأيديهم، وأخرى 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 يعطونها لأطفالهم كي يلعبوا بها
ولربما يعطونها لحيوان من الحيوانات التي عندهم كي يعبث ذلك الحيوان بتلك الكرة. ما هو هذا الواقع الذي يجري حولنا والذي يجري علينا؟ الكتاب الذي بين يدي مذكرات أحمد الحسني البغدادي في مواجهة الدين الآخر، نقد مواقف توقعات. هذا الكتاب لمرجع من مراجع النجف المعاصرين الأحياء، من المجموعة المغضوب عليها. هناك مجموعات من المراجع في النجف على أنحاء، مجموعة من مجموعات المراجع في النجف المجموعة المغضوب عليها. من الذي يغضب عليها؟ السيستاني. المجموعة التي يغضب عليها السيستاني لها أحكامها وشأنها. أحمد الحسني البغدادي هو من هذه المجموعة، من المجموعة المغضوب عليها. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد أحمد الحسني البغدادي. هذه صورة السيد أحمد الحسني البغدادي. الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية. الصورة الثالثة، وهذه صورة ثالثة للسيد أحمد الحسني البغدادي. وأما كتابه الذي هو على الطاولة بين يدي أمامي، مثلما قرأت عنوانه قبل قليل، مذكرات أحمد الحسني البغدادي في مواجهة الدين الآخر، نقد مواقف توقعات. وهذا الكتاب كما ختم عليه هدية مكتب سماحة آية الله العظمى السيد أحمد الحسني البغدادي النجف الأشرف، وهذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2011 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو كتاب مذكرات أحمد الحسني البغدادي. إذن المؤلف حي يرزق، وما هو بشخص نكرة مجهول. المؤلف حي يرزق في النجف، شخصية حوزوية معروفة، هو حفيد المرجع المعروف سيد محمد الحسني البغدادي، الذي كان على خلاف مع محسن الحكيم ولهما حكايات، حكايتهما طويلة، والخلافات في العوائل العلمية من الميراث تتوارث. الحكاية في النجف معقدة معقدة معقدة، كما قلت لكم في الحلقة الماضية، في النجف زوايا وفي الزوايا تكايا وفي التكايا خبايا وفي الخبايا خفايا وفي الخفايا طوايا
وفي الطوايا نوايا، ومنا ضحكة وعلينا هوايا. هذا هو واقع النجف قديما والآن وفيما سيأتي، والويل كل الويل من الذي سيأتي، إلى الحد الذي سيخرجون لقتال إمام زماننا في وقت ظهوره. إذن المؤلف موجود في النجف، والكتاب أيضا موجود في النجف. فهذا الكتاب كما قرأت عليكم مختوم بختم مكتب السيد أحمد الحسن البغدادي في النجف الأشرف. فالمؤلف حي يرزق في النجف، والكتاب مطبوع موجود في النجف، وهذه الطبعة الثانية 2011 ميلادي، الطبعة الأولى قطعا قبل هذا التاريخ. فالمعلومات التي تذكر في هذا الكتاب لو لم تكن صحيحة ودقيقة لكذبوها، هم يكذبون أبسط الأشياء، لكن الحقائق لا يستطيعون تكذيبها، لأن ذلك سيعود عليهم بالفشل والفضيحة. صفحة 117، وتحت عنوان تكرار العودة وتكريس الفشل، قبل أن أقرأ عليكم أذهب بكم إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. في صفحة 117 المؤلف السيد أحمد الحسن البغدادي يقول في مذكراته: وفي يوم من الأيام توجهت لإمامة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف. متى هذا الكلام؟ هذا الكلام بعد وفاة الخوئي، وبعد أن صار السيستاني مرجعا في بدايات مرجعيته. وفي يوم من الأيام توجهت، صاحب المذكرات يقول: وفي يوم من الأيام توجهت لإمامة الجماعة في الصحن الحيدري الشريف، فرأيت السيد السيستاني يقف قرب باب الحرم العلوي المطهر متوجها بكليته للسلام على ضريح الإمام علي، وإذا بنجله الأكبر، من هو؟ محمد رضا. وإذا بنجله الأكبر يهمس في أذنه،
فالتفت إلي رافعا يدي يعانقني بحرارة ويخاطبني بكلام إنشائي جيد. أنا برسم الخدمة. سيسان يقول لصاحب المذكرات: أنا برسم الخدمة. ثم ضرب لي المثل العراقي الدارج: أنت فصل وأنا خيط، ومعناه أطلب ما تريد في سبيل ترويج مرجعيتي. فقلت له بلا تردد: صدقني يا أبا محمد رضا، كما صرحت لك بالأمس، مراد المتكلم بالأمس يبدو لي من خلال تسلسل المذكرات، يعني فيما مضى من أيام قريبة، بالأمس ليس بالأمس على نحو الحقيقة كما يبدو لي من خلال سياق الكلام، وإنما فيما مر قبل أيام، قبل فترة وجيزة، لأنه كان قد التقاه قبل فترة وجيزة في مجلس فاتحة عبد الأعلى السبزواري. كما قلت لكم إنها الفترة الأولى من مرجعية السيستاني. فقلت له بلا تردد: صدقني يا أبا محمد رضا، كما صرحت لك بالأمس، إن تكن على سيرة السلف الصالح وعلى نهج أستاذنا الإمام القائد، يشير إلى السيد الخميني هنا، وعلى نهج أستاذنا الإمام القائد، ترني مساندا لك إن شاء الله تعالى. صاحب المذكرات في صفحة 103 وتحت عنوان: أهداف مشتركة بين السيستاني والأمريكان، وفي العنوان الأول الفرعي: أولا الكسب المستحيل. بحسب ما جاء في صفحة 103، في صيف 1992 كنت أجلس في مسجد الخضراء بالنجف الأشرف في الفاتحة المقامة على روح المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري، في حين لا يزال السيد علي السيستاني يجلس في محرابه، وبعد انتهائه من أداء فريضة صلاة العشاء نهض لقراءة الفاتحة متوجها إلي للجلوس إلى جنبي حصرا. أعتقد أن التاريخ 1992 ليس دقيقا، في صيف 1992، بالنتيجة جاء في المذكرات في صفحة 103: كنت أجلس في مسجد الخضراء بالنجف الأشرف في الفاتحة المقامة على روح المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري، في حين لا يزال السيد علي السيستاني يجلس في محرابه، وبعد انتهائه من أداء فريضة صلاة العشاء نهض لقراءة الفاتحة متوجها إلي للجلوس إلى جنبي حصرا، ولم يستجب لثلة من المعممين حاولوا قدر طاقتهم اجتذابه للجلوس بينهم. سلم علي وجلس إلى يساري يسأل عن أحوالي، الحكاية طويلة إلى أن يقول صاحب المذكرات: خاطبني بمرارة: يا أبا محمد، ستراني بعون الله تعالى ومدده أني أختلف اختلافا كليا عن نهجي مرجعية هذا. من هو هذا؟ أشار إلى السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي مدفون في مسجد الخضراء، أشار إلى قبره. خاطبني بمرارة: يا أبا محمد، ستراني بعون الله تعالى ومدده أني أختلف اختلافا كليا عن نهجي مرجعية هذا، يؤشر على مرقد السيد الخوئي، بل ستراني أحقق كل آمالك التي تطمح إلى تحقيقها، بل ستراني أحقق طموحات الشيعة في أصقاع العالم. فبادرته بحذر: يا أبا محمد رضا، إن يكن نهجك على سيرة السلف الصالح، لا سيما نهج أستاذنا الإمام الخميني رضوان الله عليه، ستراني أساند مشروعك المستقبلي المنشود. إلى بقية الحكاية، الحكاية طويلة فيها تفاصيل ما أشرت إليها، ولها نهاية أيضا، لكنني ذهبت إلى موطن الحاجة فقط، من أن الرجل يتشبث تشبثا شديدا بهذا المنصب الذي وصل إليه من طريق محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، وها هو يحاول أن يتمسك بكل شخصية يعتقد هو أنه سينتفع من خلالها في تثبيت رئاسته وسلطته الدينية ومرجعيته التي تعلق بها وتعلقت به. الكلام واضح، لا يحتاج إلى كثير من الشرح أو إلى كثير من الذكاء. الحكاية من أولها إلى آخرها تعلق وارتباط بالرئاسة، وهذا هو الذي دفع مرجعية السيستاني إلى أن تلقي بنفسها في الحضن الأمريكي لأجل أن تحافظ على هذه الرئاسة كي تستمر إلى الأولاد والأحفاد. هكذا هم يتصورون وهكذا هم يعتقدون. وما بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء، الأمور تتبدل وتتغير. هذه هي الدنيا وهذه هي الحياة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا.
الذين يعرفون أجواء المعممين يعرفون كم هناك من الصراع بين أصحاب العمائم حينما يجتمع اثنان منهما في حسينية أو في مسجد أو في أي خربة، وتنشب الحرب فيما بينهما لأجل الرئاسة في ذلك المكان. كل الذين يعيشون قريبين من أصحاب العمائم يعرفون الكثير من هذه الحكايات، والحكايات كثيرة وكثيرة جدا. مكان صغير وأصحاب عمائم صغار، هذا الصراع بينهما تعلموه من الصراع في جو المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فيما بين الكبار، فيما بين أصحاب العمائم الكبيرة، وفي بعض الأحيان هم الذين يدفعون هذا المعمم ليواجه ذلك المعمم، باعتبار أن المعمم سين من أتباع مرجعية السيستاني، وأن المعمم صاد من أتباع مرجعية خامنئي مثلا، من أتباع مرجعية سعيد الحكيم مثلا، من أتباع مرجعية صادق الشيرازي مثلا. الطرف الآخر يدفع معممه لمواجهة هذا المعمم ولاستلاب المكان من عنده، والطرف الثاني كذلك. فهذا الصراع مثلا على حسينية صغيرة خربة بين اثنين من المعممين، إن لم يكن ناشئا بشكل مباشر من العمائم الكبيرة وبتوجيه منها، سينشأ بين هذين الاثنين بسبب التربية الفاسدة التي يحصلها أصحاب العمائم في أجواء الحوزة، في أجواء المرجعية، في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بكل تفاصيلها وجهاتها المختلفة. هذه القضية قضية الرئاسة، طلب الترأس، قضية قاتلة وفي الوقت نفسه مركزية في الوجدان المرجعي الشيعي وفي وجدان رجال الدين، وهي من أهم أهداف حياتهم.
كما يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو يصف أهل العراق ويصف الناس جميعا، ولكن الوصف كان متوجها بدرجة أكبر إلى العراقيين الذين قتلوه والذين خذلوه. العراقيون كانوا على اتجاهين، الأعم الأغلب، إما أنهم قتلوا الحسين وإما أنهم خذلوا الحسين. وحينما أقول قتلوا الحسين ليس بالضرورة أنهم كانوا حاضرين في كربلاء، لكنهم ساهموا في هذه القوة التي قتلت سيد الشهداء بشكل وبآخر. وهناك الذين خذلوا الحسين، فهكذا وصفهم من أن الدين لعق على ألسنتهم، يدرونه ما درت معايشهم. الواقع في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، الدين لعق على ألسنتهم، يدرونه ما درت الرئاسة الدينية، كل شيء يدور حول هذا العنوان، حول عنوان الرئاسة الدينية، الكبار والصغار. ولذا فإن عامة الشيعة من دون علم بسبب الاستحمار، بسبب عملية التجهيل والتثويل والتضليل، باعوا دينهم ودنياهم لأجل دنيا غيرهم، لأجل رئاسة ابن المرجع، لأجل رئاسة ابن المرجع. هذه الجموع الهائلة من البشر تبيع دينها ودنياها. الحكاية طويلة ومعقدة، لكنني سأضرب لكم مثالا من واقع نعايشه. هناك شخصية وكانت قريبة من قاسم سليماني في الأجواء الدينية الشيعية، وكان قاسم سليماني يصفه بالمتدين، يصف هذا الشخص من الأجواء الإيرانية السليمانية، من تلك الأجواء. وتعرفون الشعارات، وتعرفون المظاهر التي يتظاهر بها المتدينون من هذا الاتجاه أو من ذلك الاتجاه، وتعرفون ما يمكن أن أصطلح عليه بالتزويق الديني ببعض الملاعب وببعض المظاهر التي نتظاهر بها نحن الذين نسمي أنفسنا بالمتدينين. فهذا من هذه المجموعات، هذا المتدين. وفي الحقيقة ما نحن بمتدينين، نحن إما أن نكون متطينين أو متسينين بحسب التعبير الشعب العراقي من السيان، الأوساخ، المياه الآسنة القذرة، إنها مياه المستنقعات الراكدة المتعفنة.
لا وجود لمتدينين، هناك متطينون ومتسينون، هذا هو الواقع من الآخر. وصل به العمل أن صار مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء، صار مديرا لمكتب رئيس الوزراء من دون أسماء، الأسماء ليست مهمة، فأنا ما عندي من مشكلة مع الشخص، إنني أتحدث عن ظاهرة، عن ظاهرة الرئاسة وعن ظاهرة الأموال والمناصب. فصار مديرا لمكتب رئيس الوزراء، وفي العراق حينما يشتغل شخص مديرا لمكتب رئيس الوزراء، هذا يعني أن أبواب الفساد قد فتحت بين يديه، فدخل في صفقات تجارية وثراء فاحش، جمع أموالا كثيرة، ترك مكتب رئيس الوزراء، كثرت أمواله إلى أن صار شريكا لثري معروف، خميس الخنجر، صار شريكا له. لما بدأ الأمريكان يتحدثون عن قائمة سيصدرونها فيها مجموعة أسماء لأشخاص ستعاقبهم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتسربت معلومات أن هذا منهم، لأنه كان كما قلت لكم سليماني يصفه بأنه متدين، وإنما يصف سليماني هذا الرجل بأنه متدين بالقياس إلى البقية الذين لا يستحقون هذا الوصف. على أي حال، فأين أخذته الدنيا؟ لما وصلت الأخبار ووصلت التسريبات من أن اسمه سيكون مذكورا في هذه الأسماء، فألقى بنفسه في أحضان خميس الخنجر وأخذه كما يقولون إلى الإمارات، خاضعا معتذرا متوسلا بالمسؤولين هناك أن يتوسطوا له عند الأمريكان، وبعد ذلك كي يبدي فروض الطاعة والموالاة، لما توفيت امرأة كما يقولون، هكذا أخبروني، توفيت امرأة من أقرباء السفير الأمريكي في بغداد، ذهب مع خميس الخنجر، راح يقرأ فاتحة، ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية كي يعزي، راح يقرأ فاتحة لقريبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. الرئاسة وتفاريعها هكذا تفعل في الإنسان، حكايات مماثلة كثيرة من واقعنا الذي نعيشه. وهؤلاء الذين يوصفون بأنهم متدينون، حينما تنكشف لهم حقائق المراجع وأبناء المراجع ويلمسون ذلك بأيديهم كيف يقتلون أنفسهم على الدنيا وكيف يقتلون أنفسهم على الرئاسة وعلى السلطة والنفوذ، فإن هذا الأمر سينتقل إليهم بشكل وبآخر. كان في نيتي أن أحدثكم عن شخصية أخرى هي الآن في مقام عال في حكومة الكاظمي، لكنني لا أجد وقتا كافيا، وأكتفي بهذا المثال والأنموذج الذي ذكرته لكم. ما هي المسألة؟ مترابطة ومتواصلة، مثلما قلت لكم متشالبة من الباب للمحراب، متلازمة من الباب للمحراب. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. بهذا ينتهي كلامي في الشاشة السابعة التي عنونتها ما بين قاسم سليماني ومحمد رضا السيستاني، وأفتح الآن الشاشة الثامنة والتي اخترت لها عنوانا قد يكون غريبا على المشاهدين، إنه عنوان فيه مسحة كوميدية. الشاشة الثامنة عنوانها سازو دقم بصوزة، سأزودكم بصورة. في مسلسل تمثيلي عراقي من مسلسلات السبعينات تحت موسى الحلاق، مسلسل كوميدي من الكوميديا الاجتماعية الهادئة يعرفه العراقيون الذين شاهدوه في تلك الفترة الزمانية السابقة. وفي إحدى حلقاته هناك حلقة عن محو الأمية، وامرأة تأتي برسالة إلى حج راضي الذي هو أحد شخوص المسلسل كي يقرأ لها رسالة ولدها الذي يدرس في الهند، فلا يحسن القراءة. سأعرض لكم هذا المقطع من المسلسل التمثيلي في طوايا هذه الشاشة. فمن جملة ما قرأه في الرسالة جملة سأزودكم بصورة، فقرأها للمرأة سازو ديغم بصوزة. أنا اخترت هذه الجملة متعمدا عنوانا للشاشة الثامنة، لأننا فعلا نعيش في واقعنا الشيعي، وتحديدا في الواقع المرجعي الشيعي نعيش هذه الواقعة بكل تفاصيلها، كحال هذه المرأة التي تصورت أن حج راضي قادر على قراءة الرسالة، ولما قرأ الرسالة قال لها إن الرسالة باللغة الهندية. الرسالة كانت باللغة العربية. واقعنا الشيعي مع المرجعية هو هكذا، ولذا عنونت هذه الشاشة إنها الشاشة الثامنة سازو ديغم بصوزة. سأعرض لكم هذه الصورة. رجاء أعرضوا لنا صورة السفيرة الأمريكية التي كانت في بغداد في نهاية الثمانينات، بالضبط في الفترة التي قرر فيها صدام أن يحتل الكويت، في غزو صدام للكويت. السفارة الأمريكية تترأسها سفيرة أمريكية في بغداد، هي السفيرة أبريل غلاسبي. رجاء اعرضوا لنا صورتها. هذه هي صورة السفيرة الأمريكية في بغداد آنذاك أبريل غلاسبي. الصورة الثانية لها، وهذه صورة أخرى للسفيرة أبريل غلاسبي. لماذا أعرض صورتها بين أيديكم؟ أحمد الشلبي يحدثنا عبر فيديو سأضعه بين أيديكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحمد الشلبي مع دكتور حميد عبد الله في برنامج شهادات خاصة.
يعني مرة من دتجي هاي السفيرة إلى أبريل غلاسبي إلى بغداد، كان علي صديق اسمه إيجلتون، جيم إيجلتون، اللي هو كان شخصية مهمة في الوزارة الخارجية الأمريكية، خبير في الشرق الأوسط، صار مسؤول عن إدارة العلاقات الأمريكية في عندما كانت العلاقات مقطوعة في العراق بمثابة سفير أمريكا، وبعد ذلك صار سفير أمريكا بسوريا، وبعدين صار سفير أمريكا في النمسا. طلب مني سنة 86، كنت بواشنطن أعتقد 86، فقال لي إذا ممكن تتكلم، يعني إحنا راح تروح سفيرة العراق نريد نتكلم وياك حول الأوضاع.
شو معنى وياك؟
يعرفني صديقي وعندنا اتصالات بهم، وكان أيضا سفير أمريكا في الأردن هذا ريتشارد فيتسام صديقي، هو جابه إلى تعرفت عليه عند السفير. فأجى رحت بسبب الوزارة الخارجية، كانوا مجموعة خمس أشخاص ما أذكر أسمائهم، واحد منهم بدنا نحكي على نتكلم على وضع العراق. تعرف إيش قال لي؟ قال لي الآتي، قال لي بالنسبة لنا القوى السياسية المعارضة لصدام بالعراق كذلك هي قوى غير ديمقراطية، عندها اتجاهات شمولية تريد تستأثر بالحكم.
يقصد من؟
حج قال عندكم منو؟ عندكم الحزب الشيوعي، عندكم الحركات الإسلامية، عندكم حزب البعث مال سوريا، هذول كلهم. ويعني بالنسبة لنا هم على مستوى أخلاقي واحد، هم وصدام لكن الفرق بينهم بين صدام انه صدام ناجح وما فاشلين، فاحنا ليش
ندعم الفاشلين،
نتعامل ويا الفاشلين ونترك الناجح اذا هم متساوين اخلاقيا؟
هاي نظرة الامريكان كان،
هذا كان موظف كبير في وزارة الخارجية الامريكية
وهو ما ينطق عن الهواء طبعا.
طبعا هاي رأيهم كان،
هاي رؤيتهم.
انا هذا الشيء ترك فد اثر كبير في نفسي.
في صفحة 306 من كتاب بريمر إنها طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان، صفحة 306، بريمر يقول: واتضح أن الدكتور عادلا، هو يتحدث عن عادل عبد المهدي وعن المجلس الأعلى، واتضح أن الدكتور عادلا والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق نقلوا رسائل غامضة، نقلوها إلى من؟ نقلوها إلى السيستاني، نقلوا رسائل غامضة لم نعرف إذا كانت متعمدة أم لا، يعني هل كان هذا النقل المحرف والغامض متعمدا أم لا، لم نعرف إذا كانت متعمدة أم لا، نقلوا رسائل غامضة إلى السيستاني قبل أسبوعين. هو يتحدث في مسار معين، قبل أسبوعين بشأن المسار المقترح للتقدم، ويوحي تحليلنا بأن للإسلاميين الشيعة والسيستاني مصالح منفصلة. السيستاني له مصلحته، مرجعيته ورئاسته، السياسيون يريدون أن يحكموا، وهذه القضية شخصوها، هم يشخصونها مثلما شخصوا طبيعة المعارضة العراقية أيام صدام، ومن أن أخلاقهم كأخلاق صدام، لكن صدام كان ناجحا وقادة المعارضة فاشلون كما حدثنا أحمد الشلبي قبل قليل، هم أيضا يعرفون من أن سيستاني له مساره، هو لا يبحث عن أن يكون رئيسا للجمهورية في العراق، السيستاني يبحث عن استمرار مرجعيته في كل العالم الشيعي وأن تنتقل إلى ولده من بعده، فهذا له مصالحه وهؤلاء لهم مصالحهم. ويوحي تحليلنا بأن للإسلاميين الشيعة والسيستاني مصالح منفصلة، وتلك حقيقة واضحة وواضحة جدا، لكننا ماذا نصنع مع الجموع الديخية الشيعية؟ رجاء أسعفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت يا أخي بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنهم، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني مرتون خلاقة أغامي شيني يقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب فنان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة. Yeah.
الشيعة يا شيخ كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
الفقه للمغتربين رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية للسيستاني الفقه للمغتربين وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام علي مكتب السيستاني في مدينة لندن الطبعة الثالثة 1999 ميلادي وهناك توثيق من السيستاني بختمه وتوقيعه يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى وهذا توقيعه وهذا ختمه 5 من شهر رمضان 1418 هجري رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب الفقه للمغتربين هذا هو الكتاب الذي أقصده واعرضوا لنا صورة التوثيق الشرعي للعمل بهذه الرسالة العملية هذا هو التوثيق الشرعي من قبل السيستاني نفسه وبعد ذلك اذهبوا إلى صفحة 345 هذه صفحة 345 في آخر الصفحة السطور الملونة باللون الفسفوري وكذلك أعرضوا لنا بقية الكلام في صفحة 346 هذه صفحة 346 السطور في بداية الصفحة الملونة باللون الفسفوري رجاء اجمعوا لنا ما بين الصفحتين وهذا الكلام الموجود ما بين الصفحتين يعني ما بين صفحة 345 وصفحة 346 سأقرأ عليكم ما جاء في هذا الكتاب السؤال المسألة رقم 600 والسؤال هو هذا إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع
نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية. فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو كان تأكد من صحتها؟ إذن عندنا وكيل فاسد، وشاع كلام وظهر كلام من أن هذا الوكيل المرجعي فاسد. المكلف مرة ليس متأكدا من صحة هذا الكلام، قطعا هنا إذا لم يكن متأكدا بخصوص هذا الوكيل أو بخصوص غيره لا يجوز له أن ينشر هذا الكلام، ولكن إذا كان متأكدا يجب على المكلف أن يفضح هذا الوكيل، يجب عليه، فهذا وكيل فاسد. وما هو بفساد شخصي؟ هذا فساد بأموال صاحب الزمان. أنتم هكذا تفترضون أن الأموال التي تأخذونها من الشيعة من أنها أموال صاحب الزمان، وهذا مفسد في أموال صاحب الزمان. السيستاني يقول يجب على المكلف أن يتستر عليه بالستر التام حتى لو كان الوكيل فاسدا. دخية هذه واستحمار أو لا؟ لو لم يكن السيستاني يستحمر الشيعة ويستحمر عقولهم، هل يصدر فتوى كهذه الفتوى؟ أية فتوى هذه؟ وفقا لأي منطق؟ وفقا لأي قاعدة فقهية؟ وفقا لأية آية في الكتاب الكريم؟ القرآن فضح عوائل الأنبياء، عوائل الأنبياء فضحها القرآن. القرآن تحدث عن نوح وهو شيخ المرسلين، تحدث عن زوجته وعن ولده، وعاتبه عتابا شديدا، عاتب نوح لأنه ظن خيرا في ولده. فضح زليخة والتي صارت زوجة نبي بعد ذلك، والله عالم من أنها ستكون زوجة صالحة ليوسف النبي. فضح عائلة يعقوب، فضح عائلة آدم حين تحدث عن أولاد آدم أن قتل أحدهم الآخر، فضح عائلة لوط، حتى عن نساء النبي. سورة التحريم عن عائشة وحفصة، وهذا الأمر ما هو بخفي، حتى في البخاري الرواية عن عمر بن الخطاب من أن سورة التحريم في عائشة وحفصة، راجعوها في البخاري عن عمر الرواية، فسورة التحريم في عائشة وحفصة، وحديث الإفك في سورة النور على الرواية السنية من أن الصحابة قذفوا عائشة بالنتيجة في بيت النبي وأسرة النبي، وعلى الرواية الشيعية وهي الصحيحة من أن عائشة قذفت أم إبراهيم ماريا القبطية. فهذا نزاع في داخل بيت رسول الله. القرآن تحدث عن الجميع، ما ترك أحدا، فأي منطق هذا الذي يتحدث به السيستاني؟ إنه استحمار للعقل الشيعي. الشيعة دخيون، يصدق كمال الحيدري حين يقسم يقول والله هو هذا واقع الشيعة، والله هو هذا واقع الشيعة، مراجع الشيعة يستحمرون الشيعة. هذه فتاوى استحمارية. فماذا يقول السيستاني؟ لا يجوز له ذلك في الحالتين، لا يجوز له أن يتحدث عن فساد وكيل المرجع حتى لو كان متأكدا من فساده، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساده بإمكانه لم يقل يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة. هم يخلونه يسلم على المرجع حتى يبلغ المرجع، وإذا ما بلغ المرجع فحينما يعود إلى مدينته أو إلى مكانه سيسقطه الوكيل، لأن المكتب سيتصل بالوكيل ويقول له من أن فلانا من مدينتك أو من مسجدك قد جاء وبلغنا بهذا الكلام، فيبدأ ذلك الوكيل السرسري الساقط. وأكثر وكلاء المرجعية هكذا سرسرية وهتلية وسفلة وساقطين، أكثر وكلاء المرجعية وخصوصا وكلاء الخوئي والسيستاني، وين ماكو واحد سرسري وزبالة وساقط يعطونه وكالة في داخل العراق وخارج العراق. مطايا ما يفتهمون شيء، روحوا اسألوهم وشوفوهم، بشر لكنه مطي حمار، يلبس عمامة يكون وكيلا للمرجعية، وفاسد وسرسري وساقط. وجناب المرجع السيستاني يحرم أن تتحدث عن فساد هذا الوكيل السرسري الساقط، هذا ضحك على الذقون. هكذا تجري الأمور وهكذا يتستر على الفساد بطريقة شرعية فتوائية سيستانية مرجعية. لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه، في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساده بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام. تستروا على الفساد. إنها المخاتلة في جميع الاتجاهات، هذه فتاوى المخاتلة وفتاوى الضحك على الذقون وفتاوى استحمار الشيعة، هكذا تجري الأمور. هذا المنطق من الذي يقبل به؟ القرآن يقبل بهذا؟ صاحب الأمر يقبل بهذا؟ عقل الإنسان الطبيعي يقبل بهذا؟ أي منطق هذا؟ تستروا على الفاسدين بفتاوى شرعية من قبل المرجع الأعلى. ما أنا قلت لكم قبل شوية، طرقاعة وطاحت على رؤوس الشيعة هذه المرجعية. تستر على الفساد في الوقت الذي هي فاسدة، من سقف عمامتها إلى ما تحت مداسها، كلها فساد في جميع اتجاهاتها. محمد فلك وكيل السيستاني يحدثنا عن طبيعة وحالة عمل الوقف الشيعي والوقف السني في البصرة وتحديدا في الزبير. رجاء استمعوا إلى حديثه.
بينما هناك ما حد يخبر ذلك درجة، لا مغلب ولا خارج زينا المصارى ومدريتا الخمسة، هذا مغلب وفقير شدوا بالجنة صايا مصر بيا فلوسة موجودة. يعني الآن الوقف السني أشرف من الوقف الشيعي. الوقف السني يعني الآن مثلا عدد الدرجات الوظيفية في الزبير الوقف السني صحيح أو مصحيح؟ السنة أكثر أو الشيعة أكثر؟
الشيعة.
يعني أنا عندي 90% شيعة للزبير، 10% من الوقف السني صحيح أو مصحيح؟ الوقف السني عدد الدرجات الوظيفية من 150
متوافقين كلهم.
درس فيهم الضغط، شايفين الظلم والظلم كلهم حاشي بسيط إلا ظلم ترى مولانا ظلمات يوم القيامة.
الشيعة في الزبير السكان 90% والسنة 10%. الوقف السني في الزبير عدد الموظفين
من سنة الزبير 850. الوقف الشيعي في الزبير عدد الموظفين كما هو يقول 2 وطردوهم، 2 وطردوهم. رجاء أعيد بث التسجيل لمحمد فلك وكيل السيستاني في البصرة.
بينما هنا ما حد يفوت لك درجة لا مغلب ولا خارج زينا المصارى ومثل ثلاثة وخمسة، هذا مغلب وفقير شلتوا بي لنا صايا مصر بي فلوسة موجودة. يعني الآن الوقف السني أشرف من الوقف الشيعي. الوقف السني يعني الآن مثلا عدد الدرجات الوظيفية في الزبير الوقف السني صحيح أبو صحيح السنة أكثر أو شيعة أكثر؟ شيعة يعني أنا عندي 90% شيعة في الزبير 10% من أخوان السنة صحيح أبو صحيح. الوقف السني عدد الدرجات الوظيفية 850
متوافقين كلهم
أنا اثنين درستين وانضغط شايفين الظلم والظلم كلهم
يوم. الوقف الشيعي يتبع لمن؟ يتبع للأردن أم هو تابع لمرجعية السيستاني الفاسدة؟ رجاء نعرض لنا ما تحدث به النائب البرلماني جمال المحمداوي وتاريخ هذا الحديث 9/10/2019. جمال المحمداوي يحدثنا كيف يتصرف الوقف الشيعي التابع لمرجعية السيستاني.
ومن أمثلتها التعيينات الأخيرة في ديوان الوقف الشيعي التي تضمنت مخالفات قانونية ومنافات لمعايير العدالة الاجتماعية، حيث قدم أكثر من 100,000 مواطن عراقي لغرض التعيين على هذه الدرجات التي أعلن عنها مؤخرا والتي كانت بحوالي 600 درجة، إلا أن إدارة الديوان منحت الحصة الأكبر لمحافظة معينة وهي محافظة النجف الأشرف، وحرمت المحافظات الأخرى من حصتها المقررة لأنه على حركة الملاك لعام 2019.
محمد فلك أيضا يحدثنا عن أن وكلاء المرجعية السيستانية على أنواع، منهم ابن البايرة مثل شيخ محمد فلك لأنه من البصرة من جنوب العراق، ومنهم الولد المدلل الابن المدلل مثل عبد المهدي الكربلائي مثل أحمد الصافي. عبد المهدي الكربلائي من كربلاء، أحمد الصافي من النجف، هؤلاء الأبناء المدللون. أما أبناء البايرة وهي الزوجة المكروهة فهم أبناء البصرة أبناء الجنوب. رجاء اعرضوا لنا هذا التسجيل.
بيتهم يسمونه ما يسمونه ما يسمونه هذا لا واحد ظلت منهم مثلا الآن عبد الملك شنو صلاحيته؟ صلاحيته مو مثل محمد رجاء فقير ممنوع أنه هو يسوي له مقتل ممنوع يسوي له كذا ممنوع غير واحد يشيل مقتل يعني الفاضل النجفي قال أنت تتجاسر مسوي له كذا يا بليش انتبه اصرار. فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو واحد يسمونه القطب المدلل ابن مدلل وواحد ابن البايره مو صحيح؟ ابن البايره خذ هذا يعني مثل يعني ابوك اخذ له مره ثانيه مو هاي الثانيه عزيزه عندنا
بالضبط
وامك القديم ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صاير ابو صح صح يسمونه هذا البايره
رجاء أعيد بث التسجيل كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما يجري حولهم. إلى متى هذا الغباء؟ إلى متى هذا الثول؟
رجاء أعيد بث الفيديو.
يعني الفاضل النجفي قال انت تتجاسر نسوي لك كذا يا بليش انت اصرار. فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو واحد يسمونه طفل مدلل ابن مدلل وواحد ابن البايره مو صحيح ابن البايره خب هذا يعني مثل يعني ابوك اخذ له مره ثانيه مو هاي الثانيه عزيزه عندنا وامك القديم مو حد بحاله يكرهك ويكرهها صحيح لا مو صح صح ليس من هذا الباي وحاخر الشيء.
ابن البصرة ابن الجنوب مواطن درجة ثالثة وكيل المرجعية هو الذي يتحدث بهذا لست أنا. رجاء أعرضوا لنا التسجيل الصوتي لشيخ محمد فلك.
احنا ما يعني نقبل بالمتاح إن كان نتفي مو مثل ما مو خشوادم أو غمام لا لا يعني عندنا إمكانية بس المجال ما يفتح الباب سادين عليك هذا اليوم مو عذر الباب سادين عليك انت بصراوي شروقي حاجيها يعني كثيرا يعني انت يشوفونك مثل عدين لديك طاقة انا سويت بر مؤتمر لعلي عليه السلام قبل 7 سنين يولد ثقافة التعايش في فكر علي خليته بالبصرة 16 دولة شاركت بي كلها اشتركت بي الا النجف فضلاء النجف يا بليه قالوا هاي تجاسر علينا شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصره يا ابو قاعد يسوون له قندهر بافغانستان شوف الافق ما عندنا قد افق مغير صحيح هذا اللي مو عدل صحيح يعني يعتبرون البصره مواطن درجه ثالثه انتم هم يعني مخربطين بادبيه اهل البصره لا تدعون بحقوقكم الاقراض احسن منكم الاقراض خوف احسن منكم بكثير هذا اللي مو عدل بس مقلد يقول كردي
وعبر برنامج حقائق مغيبة على قناة العراقية الإخبارية بيان جبر السياسي العراقي المعروف هو يقول من أنه تحدث بصراحة لكنه لم يتحدث بصراحة كاملة ما أعرفه أنا ويعرفه غيري مما يجري في الكواليس هو أقبح من كل هذا الذي قد ذكره. رجاء أعرضوا لنا هذا الفيديو.
فعلا كان هنالك توجه أغلب قيادات المعارضة على أنه القيادة ينبغي أن تحصر لدى أطراف معينة بعيدا عن المحافظات الجنوبية الثلاث.
يبدو أن لكربلاء والنجف
لا تجاوبني جواب واضح وصريح هذا يبدو يعني بيها مجاملة بيها مغازلة
يعني شوف كم رئيس وزراء من كربلاء المالكي دورتين
أي
8 سنوات
زين
طبعا والكرادة
أي
والعبادي كرادة
أي
والجعفري الجعفري كربلاء
زين
بعد منو عندنا
شنو السبب
عادل كرادة
مقصود هذا الأمر؟ مقصود؟
يبدو
لا قلت لك يبدو وكأنه بها بعد مجاملاتي
لا هم الجنوبيين حتى اللي عاشوا في مدينة الصدر مدينة الثورة سابقا أو في الشعلة شوية يعني البعض ما أقول كلهم ما حسوا بهذا الشعور أنهم أكو أقصاء لأهلهم أكو أقصاء لمن يتصدى من أهلهم من ناسهم فتشوفه يروح ينتخب أبو كربلاء ينتخب أبو النجف وما ينتخب لشروقي صاحبه هذا حقيقة يعني
زي.
بس الآن أكو التفاته بلغني أنه
الآن
يعني صار في السنتين بدأوا يتداولون
وهي السنوات السابقة كلها كانت توجه
كلها كانوا خدم للآخرين مع الأسف
هاي في نظرة القيادات السياسية هكذا ينظرون يعني أبناء المحافظات الجنوبية
ينظرون دول شغلتهم لازم هم ينتخبوهم دول ما يصير يصعدون واحد منهم وبيهم يعني
بهالطريقة هاي
ترى أنا صراحة حكيت صراحة أزيد من اللازم.
لا بالعكس.
هذا واقعي. تورطني ويا النجف ويا الكربلائي.
هاي واقعي.
طبعا مو كل هالكربلاء والنجف. أقول القيادات.
القيادات السياسية.
قيادات وبعض العلماء.
أها بعض علماء الدين؟
لا علماء السياسة. معممين بس علماء سياسة.
تحريف للحقائق. المشكلة تبدأ من نفس المراجع. مراجع النجف هم الذين أسسوا هذا التفريق وهذا التمزيق بين الشيعة. فما يظهر عند المعممين الذين يعملون في السياسة إنما هو من تحت رؤوس المراجع الكبار. كل مشاكلنا من المراجع، لكن لا أحد يتكلم، وحتى إذا ما تكلموا ذهبوا بالأمر بعيدا عنهم إلى مكان آخر. هو يتحدث هنا عن علماء، فلما سأله قال إنهم معممون يعملون في السياسة. بيان جبر يعرف الحقيقة. المشكلة تبدأ من عمائم المراجع ومن عوائلهم ومن العوائل التي تسمى في النجف بالعوائل العلمية، ولا هي علمية ولا بطيخ. هذه كلها مصطلحات وعناوين كاذبة يضحكون بها على الشيعة. هو أي علم عنده؟ العلم الحقيقي إذا كانوا يتحدثون عن علم في الدين هو علم الكتاب والعترة، وهم لا يفقهون منه شيئا. فأي علم عندهم؟ لا هم من علماء الفيزياء والكيمياء ومن المتخصصين في العلوم المعاصرة، ولا هم من أهل علم الكتاب والعترة. أي علم؟ عبارة عن أكوام من المزبلة التي جاءوا بها من النواصب ومن عند أنفسهم، أكوام من القمامة يسمونها علوم. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. لكن ماذا تصنع مع هذه الأمة السادرة في جهلها وفي دخيتها؟ ومن بيان جبر إلى عشائر جنوب ذي قار وعبر قناة NRT عربية.
استنكار لمناقشة الوضع المأساوي الذي تعيشه مناطق جنوب ذي قار بحضور شيوخ ووجهاء تلك المناطق المنكوبة، وأكرر تلك المناطق المنكوبة، وأن هذه رسالة أخيرة إلى الحكومة المركزية ووزير الكهرباء والحكومة المحلية في ذي قار، وذلك بسبب الإهمال المتعمد في تحسين واقع الكهرباء والخدمات بصورة عامة، حيث أن هذه المناطق عانت الأمرين من سياسات النظام السابق، بل انتهجت الحكومات المتعاقبة بعد السقوط سياسات البعث بالتهميش والإقصاء والتعامل معنا كمواطنين، وأكررها بملء الفم من الدرجة الثانية. ستكون انطلاقة الشرارة الأولى لقلع الفاسدين والمتسببين لما جرى ويجري، وبعدها تكون لنا خيارات كثيرة وتصعيدية ولا تحيل.
طبعا هذا من الخبن العراقي أنه هذه رسالة أخيرة وراح نسوي هالشكل وراح نفعل هالشكل. هذا خبن عراقي نحن نعرفه. لا رسالة أخيرة ولا هم يحزنون ولا راح يسوون شيء، والأمور كما هي ستجري وستبقى. مراجع النجف يتخذون الشيعة عبيدا، خصوصا أبناء الجنوب. أبناء الجنوب العراقي مراجع النجف يتخذونهم عبيدا، هذه القضية ضاربة في العمق. أضرب لكم مثالين. المثال الأول في أجواء ما يسمى بالبيوتات العلمية، في أجواء الأسر العلمية، حينما يتحدثون عن أبناء الجنوب والذين يسمون بالمعدان، يقولون المعادي إذا يجي للنجف لازم يدرس 30 سنة حتى يصير مطي، حتى يصير حمار. زين، إذا هو عمره 30 سنة وإجا يدرس 30 سنة، يعني 60 سنة لو يلحق يصير مطي، لو ما يلحق. وأي علم هو الذي يدرسونه؟ هو علم الحمير الذي يدرسونه. أي علم هو؟ هم يتركون علوم محمد وآل محمد ويذهبون إلى علوم الحمير يدرسونها. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما. الحادثة الثانية، حينما حدثت انتخابات لقيادة لحزب الدعوة، لما تجاوزوا المرحلة السرية في بداية 80s، الذين نجحوا في الانتخابات هم أبناء الجنوب. الآصفي، مهدي الآصفي، طلب من كاظم الحائري أن يصدر فتوى وحكما في جواز تزوير الانتخابات، فأجاز له تزوير الانتخابات، وبدلوا الأسماء التي فازت في الانتخابات، وجاءوا بأسماء لا علاقة لها بالموضوع. جاءوا بشخص اسمه حامدي، موظف في زراعة يزد، وجاءوا بشخص اسمه داوودي، وأشخاص من الإيرانيين نصبوهم قادة لحزب الدعوة. الدعاة لا يعرفونهم، يعرفون الأشخاص الذين انتخبوهم. هذه حكاية انشقاق عز الدين سليم عبد الزهرة عثمان، لأنه كان من الأسماء التي فازت في انتخابات حزب الدعوة والذين معه، فانشقوا عن حزب الدعوة وسموا أنفسهم بحركة الدعوة الإسلامية. السبب في انشقاقهم هو هذا، لأن الذين فازوا في الانتخابات الشرعية للحزب هم أبناء البصرة، أبناء البصرة والعمارة. مهدي الآصفي لم يعجبه ذلك، فبالاتفاق مع كاظم الحائري، مع آية الله العظمى كاظم الحائري، زوروا الانتخابات. عملية التزوير في الانتخابات في العراق ما هي بجديدة، وليست هذه المرة الوحيدة التي زورت فيها الانتخابات داخل المعارضة الشيعية. إذا أردت أن أفتح لكم هذا الموضوع، هذا موضوع طويل. مضحكة أنتم يا أبناء الجنوب، يا أبناء الشيعة عموما، مهزلة أنتم، مسخرة أنتم. ما هي صفات مراجعنا بحسب أبناء مراجع النجف؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه مقتدى الصدر عن مواصفات العالم النجفي، عن مواصفات المراجع والعلماء والقيادات في نجف الشيعة.
المعمم هم تصير معمم، كنت تركب سيارة طبعا آخر موديل، كنت تخلي وراك شو اسمه 2 حماية قل تقدير، يعني كون بجيبك هم فد تليفون ما ادري شنو، انت افندي شلون ما كان، انت بطرق بنطلونك وقميصك، وين ما تروح تروح من يصير بالحوزة كرسية كبار وبعدين تتعالى على المجتمع وهاي وصلت مجتهد وصلت كذا وظل تفيك والعياذ بالله. مهم.
فمن مواصفات وخصائص المجتهد أن يفيك على أي حال. هذا مقتدى الصدر ابن النجف وابن المرجعية. رجاء أعيد بث الفيديو.
المعمم هم تصير معمم كنت تركب سيارة طبعا آخر مودي كنت خلي وراك شو اسمه اثنين حماية قل تقدير يعني كون بجيبك هم فد تليفون ما أدري شنو أنت أفندي شام وشان أنت بطريق بنطلونك وقميصك وين ما تروح تروح من يصير بالحوزة كرسية كبار وبعدين تتعالى على المجتمع وهاي وصلت مجتهد وصلت كذا وظل تفيك والعياذ بالله. مهم.
ومن مقتدى الصدر من ابن مرجع إلى ابن مرجع آخر عباس الخوئي يحدثنا عن شرائط وخصائص مرجع التقليد في النجف ووالله ينطق حقا وصدقا هكذا هي مواصفات المرجعية في النجف. هذا هو ابن الخوئي هذا هو ابن زعيم الحوزة العلمية في النجف يحدثنا عن مواصفات وخصائص المرجعية في النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية. أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون أعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل. هاي الشروط العملية أي كان حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع له حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمى روح الشيرازي هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد.
رجاء أعيد بث الفيديو. ووالله هي هذه الحقيقة ووالله هي هذه الحقيقة. رجاء أعيد بث الفيديو.
الشروط العملية لوصول الفرد إلى المرجعية. أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة ولحية. ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون أعلام متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل. هاي الشروط العملية أي كان حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة يصير مرجع له حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمى روح الشيرازي هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد.
صدقوني هذه هي الحقيقة. وبعد ذلك يقسمون الشيعة إلى مواطنين من درجة أولى وثانية وثالثة ويتخذون الشيعة حميرا. لو لم يكن المراجع بهذه الأوصاف وبهذه الأحوال لكانت قراراتهم موافقة للمنطق للدين للورع للتقوى. لكننا ماذا رأينا وماذا حصدنا من مزرعة المرجعية هذه؟ رجاء الفيديو الثاني أيضا بخصوص مراجع النجف أيضا ابن زعيم الحوزة العلمية عباس الخوئي يحدثنا.
إذا واحد هو مثلا مو بعيد واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بهم شيء بدون ذكر الأسباب هذا اللي يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهمت يصدر رسالة ويصدر أحكام وفتاوى، يشتغل مع صدام، يشتغل مع الشاه، يشتغل مع الإنجليز.
إذا أردت أن أشرح كلامه بالأسماء والأرقام من الماضي أو من الحاضر، والله إني لقادر على ذلك، لكن الحديث لا ينفع. إني لقادر على أن أحدثكم بالأسماء والأرقام وبالوثائق أيضا شرحا لما يقوله عباس الخوئي، لكنني سأطوي كشحا عن هذا. هذا هو حالنا، ولذا فإنني جعلت عنوان هذه الشاشة عنوانا كوميديا، سازو دقم بصوزة، مثلما قال عباس الخوئي: المرجعية تحتاج إلى عمامة كبيرة ولحية طويلة، تحتاج إلى مجموعة من السفلة من الذين يكذبون في تمجيد المرجع ويكذبون في تسقيط الذين يخالفونه. هذه هي المادة الرئيسة للمرجعية في النجف. رجاء اعرضوا لنا ما جاء في المسلسل التمثيلي الكوميدي العراقي تحت موسى الحلاق.
إلا مو طويلة.
أي حاجة.
زين. عندك يا محفوظ البقى والسلامة.
أي حاجة. فلا
يقول لك. أمس الفريزة.
حاجي أمس الفريزة شنو معناته يعني؟ بدأ أفتح.
ها يمكن. فالسلام بالهندي هيك يعني عجبه يعني من حاطه بالنص.
هاي يما وليد شبيه حجي
قالت نصبين عذاب شفت عليه
يا حجي مخا
يا واد
صفر من فضل يا حجي
ديكي على ديكي صار
عدد ديج
يعني عدد يقول لك ديكي يمكن الديج ما لا طائر بشي ميت هو ديك شنو يعني ألف ديك
ها اي حج
ديكي آزكي آزكي يمكن ديك اسمه آزكي
ها.
اي آزكي بالهندي ديكي آزكي نحباني نحباني يمكن يقول لك يعني نحباني
ايش شنو معناته حجي
انطاك عمره
ها
اي
من هو حجي من هو
وديك
يا
واش
اي حجي
مو فالصي لا فالصو مو فالصو راح يقول لك امام باني
حجي صدق على راسك امام باني شنو
امام باني
اي حجي بدا افتهم
يمكن يعني ورا ما بناله بيت
ها.
بيت للديك مو ناس يسوون لهم بيوت للدجاج
اي اي اي
اي امام باني اتتي مش ناف
يا مش ناف حجي
حاف يمكن الحاف
ها.
والله شو مثل الحاف
ها
اي تجي الحاج تتعزي بس تتعزي
اي حاج
شوف شك وراها
اي الله يطول عمرك حاج
مش ناف البك والي
يا والي حجي
والي مال هند
ها شي سوى عند الوالي
ما سابك صديقة يعني
ايه ايه حجي دي فهمني شي سوى عند الوالي
البك والي ابي هذا الوالي يمكن اسمه ابي
ها
ابي كمبرن
حجي
كبير كبير يا والله كمبرن
ها
كبير
ها ايه صدق
على كلمة وليدي اتتي مرنام اتتي مرنام
وين ينام حجي
هو نايم عنده
ها عند الوالي
كم برن اتتي مرنام كم برن يعني نام هواية
ها
إيه يمكن لا تستحي دي شتت نطنطين مو شو راح اقرا لك يا كل نقرا ونفتهم معناته اي
حجي اي بحث
هات هات تافي كلكله
حجي ما دق على راسه كلكله ما دعفتهمها شيء
كلك شلت
ها
بالفصيح كلك
ها
وبالجلفي جلج جلج ما تعرفي ابو سعد بيت كان ينقل الرقي من سامر البغداد
يعني عندهم جلج مثلها
شلون نشوه جلج وين
ها بالنهار غير حجي وين
خلاص
اي هذا هو لا
رايحين سفرة بالنهار هو التافي هذا التافي يمكن شلون احنا نقول هداوي
ها اي حجي
ولا تيفو
تيفو حجي
شبيه حجي تيفو. ولا تيفو ماكو تيفو
اي حجي خرعتني
ولا تيفو في الفلفي في الفين
ها
نحوي في
الفين حجي صدق على راسك حجي
يمكن يريد يدزلكم فلفل
ها
فلفين نحوي نحوي يمكن امحار يحس اسمه نحوي الفلفل فلفين نحوي وسازو دقم وسازو دقم يمكن يريد دقم منكم
ايش يسوي بالدقم حجي
انا ادري يعني بكن هناك ما عندهم دقم
ها يعني
دقم
احنا من هنا
دقم بصوزه بصوزه يمكن
ها
يريد يقول صغار
ها يعني ماكو هناك
دقم صغار
دقم صغار صح
مال ثيابه يمكن مقطعه
اي صح حجي
دقم
اي دزله
دقم جنبله اتا وزوخبي اتا جنبله
اي حجي
اتا وزوخبي
حجي شنو معناته؟
دقيقة نشوف شكو بعد وراها هاي جنبلة ملعا يمكن
ها
بنقلة احنا ايش مدرينا
ها
اتي تي ايه شو هاي فديق هذا اتي تي همجا هاي كل مرة يقول اتي تي اتي تي فرمان هذا الوالي يقول لك مسوي له فرمان
ها
بس باب
اي
دو ام ابي بالمد رسة
شنو معناته حجي
هو هذا مسوي له يعني
فهمت هذه فهمني حجي صدق على راسك
خلنا نخلصها وانا فهمت يا لا تقولينا نحباني للو نوبة يمكن دجاجها ماتت
ها
نحباني للو آلد
ها
الفريد الامضاء ابنك ابنك
يا بنك حجي
تحلص
يا بنك حجي
تحلص
غاتم بالبنك
لا هو هذا الموقع ابنك المستحلص يمكن كاتب الخط اسمه ابنك غاتم ابنك مو اسمه غانم مو
اي غانم
إيه هذا بالهندي يسموه غاتم هو ام كاتب غاتم
ها
يعني اقول لك يعني باختصار كلها فهمت يا يقول لك يعني هاي هنا قام يبكي على ديك ربه وبعدين مات يعني ورا ما بنا له بيت هيك صغير وبعدين هم انا ما في رايح هو صديقه وماخذين الحاف ورايحين عند الواليه موالي كبير ومرنا مرتاحين هوايه وراكبين بكلك ورايحين سفره ودزوله فلفل راح يدز لكم فلفل وانتم دزوله دقم صغار ها وهذا هم انا بعدين يقول ليش مسوي له فرمان وهذا واحد يعني كل هاي
حجي
ما في شيء بيها ما يعني
حجي
برز زين
ولا كلمة اتهمت على بختك حجي
ليش هو أنا اللي قريت اتهمت
إلى عشرين إلى عشرين صار لكم سنة رايحين جايين على المدرسة وتا هاي تاليتها وجمالها مخابصين
الحلال احنا يا مالتنا هو ابنك اللي كاتب
ايش بيه ابني صار له 4 سنين يكتب لنا مكاتب من الهند
وين هو اوكي رحمه على ذولاك وين هو هسه
بالهند
كم سنه صار له
4 سنين حجي
4 سنين بالهند وتردي يعرف كلمه عربي
ولا عاد تكون هذا كاتب شنو
هندي
باي امه
ليش عبالي
بالهندي كاتب
ايه يرحم الماتلك ما تقولي لي ابنك ايش يسوي بالهند
يعني دا يدرس هناك دا يدرس بالمدرسة
شنو يمش دا يدرس ها
بالكلية
كليتي ايش
بالكلية ما ادري هناك هاي اللي شو يسموها مال الحيوانات عيني خضية
تفضل
ليش هنا مدارس وكليات ماكو يا بنت هذا ابنك حتما كل شيء ناسي. انتي الاول والثاني
تمام لا شعبالك
خسيدش من جيبي خاله انا قاره
ها عبد
انتي تضحك على المراه انت تعرف هندي
استاذي والله اعرف هندي
حد اذا يعرف هندي خلي يقرا
استاذي تعلمت هندي من هذا صالح الحل صالح
الخياط ملعون هندي
والله صالح انت اقرا بالهندي واني اترجم بالعربي
اي حجي انت اقرا بالهندي
اترجم
اي حجي ده
ترجم لك ترجم لك عفوا
صدق على راسك حج ما يخالف
تتيلو خل مكتوب غير وكيل
استاذي يقرا هندي كل الزين
اي عبوسي
أمسي الفريزة
استاذي هاي معناتها أمي العزيزة
ها ايه أمي العزيزة ايه
أهديكي أذكي
أهديكي أذكى
ايه
لك هاي نقطتين
والله هي نقطتين استاذي
تعرف هندي ها نحباني معفص
تحياتي مع خالص
ايه
أجمع
دينا سلام
أمام باني
أمنياتي تحياتي
إيه؟
مع خالص
هاي مو نقطة
نقطتين استاذي استاذي ترى ضعيف بالنقاط
ها ما يخالف ما يخالف حاجة تتعلم ما يخالف
إتتي مشناف إنني مشتاق
صدق العمر
هاي نقطتين صحيحة
هاي إنني
إنني
مشناف
مشتاق
هاي قافلة
مشتاق استاذي
البكوالي ابي
اليك والى ابي
هاي مو ابي لا
ابي ابو
كمبرن
بالهندي معناتها ابي
كمبرن
كثيرا
يعني هاي مرنام
انني مرتاح
صدق على عمر
هذه حلو ميم شلون كانت
هي بالهندي هيجي
كمبرن كمبرن
كثيرا مثل ديش استاذ باحة نقطتين فوقها نقطة
حتى في كلك
هنا في كلكتة
ها
كلكتة مدينة كلكتة
هاي اللي درت فيها غير لي اي اي
تعرف عندي ملعون ولا تيفو
ولا تبقوا
لا هذا مو فيه
نقطتين نقطة فوق نقطة صايرة
في
ابنك ضعيف بالنقط
في الفين نحوي
انني مرتاح
في الفين في الفين نحوي
ولا كالكتا ولا تبقوا في الفين لا استاذي هاي قلقين استاذي
هاي
صحيح محق استاذي
نحوي
نحوي نحوي
نطولها شوف بين الحيف والواو طويلة قلتها سينا
والله حقك استاذ
اي حاج ما يخالف
وسازو دقم
وسازودكم
شريد عبوسي دقم
لا خلاص دقم ازودكم
بصوزة
بصورة
بصورة
بصورتين استاذ
نقطة مال اللي هي جاية
صورتين صح انا حقك
جنبلة
جميلة
اي صورة يعني حلو
اتا وزوخ بي
انا وزوجتي
اي حجي هو اي متزوج هناك حجي هو ومرته اي حجز لنا صورة
اتتي فرمان
اي
انني فرحان
اي فرحان يما وليدي
بس ببدو ام
دي سبب دوام
مطابق انا فاطمة يعني مخيرا ايش صار الكلمتين
اي مليوصة عندك
ابي بالمد
مدت بسبب دوام أبي بالمدرسة
أي حجي إيه
نحباني
تحياتي
للو آلد
للوالد
أي الأبود
لك هاي العدد
ودعنا سلام الأبود
وشو شون مسوي باوعد كلمة قاطمة نصينا ونصينا
يجي بالهندي يجي استاذ
الفريد
العزيز نقطين
مخر أبنك المستحلص
ابنك المخلص
ايه؟
غاتم
غانم بالهندي غاتم
هاني
ايه
اتهمت انت
ايه اتهمت الحجي ايه شكرك حجي الله يطول لي عمرك حجي
هلا بي البين على ابو غانم
هذا هو واقعنا الشيعي من الاخر رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على زيارة سيد مرتضى مستجابي لحسين الصدر في الكاظمية
السلام سلام عليكم.
سلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أجل السيد ورحمة الله الطاهر البليغ الداعي الحفيظ. أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا فاز متبعك وندعو مصدقك خاب وخسف مكذبك والمتخلف عنك. اشهد لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وتوعتك وتصديقك واتباعك. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي أنت ابن باب الله في الموت من هو والمأخوذ عنه أتيت بالزائرة وهو ذاتي لك مستودع وهو أرد أستودعك ديني وأمانك وخواتيم عملي ودوام عملي إلى منتهى أزلي. السلام عليك يا سيدي بموت لحق أجدادك الطاهر رحمة
الله يديم وجودكم الله يحفظكم الله يخليك يديم وجودكم يطيل عمركم يديم وجودكم
ممنون
يطيل عمركم
تفضل تفضل ابن عمي
لا شيء تفضل شوف سيدي شوف سيدي
أفن سيدنا
مولاي شاكم الله بالخير. السلام عليكم مولاي سيدنا نور عيوني حبيب الشيخنا عزيز. السلام عليكم ورحمة الله أهل. السلام عليكم مولاي والرحمة حياكم الله أهل ورحمة. السلام عليكم مولاي الشيخنا والرحمة حياكم الله عزيزي أهل.
السلام على مولاي
ما شفته ما أعرف الصياد منه ولا شايفه بس شنو سهمة ما
هزت آية الله هاد سيد حسين سعد مدذلو شما را به خدا می سفاره
انت محبوب من الله
و دل مجروحم را به تو بعد فيشة مرخص نساء
استأذن من عندك
أضع قلب المجروح ينكم وأنا استأذن
بعد خدای بزرگ عزت و علو مقام تو را خواسته
أتمنى لك العلو
از ذره کمتر سید مرتضی مستضی و دعوت از ذره کمتر
أقل الخليفة بل لا شيء في الحقيقة. نعم.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد.
ختام الحلقة بفيديو زيارة كولين باول لحسين الصدر في بيته في الكاظمية.
Two friends.
Fighting a war and take casualties during the course of the war. Congrats.
loss of every single life, but we will prevail in this conflict just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
كنا سعيدين جدا في زيارة الوزير الخارجي ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق بخدمة العراق وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وإعادة الاستقلالية للشعب العراقي.
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.